بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه إشارات تعين على تدبر الجزء 23 من كتاب الله تعالى. ونبدأ من سورة ياسين الآية 49: أما تستحي من استبطائك هجوم الموت اقتداء برعاع الغافلين الذين قال الله فيهم: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، فيأتيهم المرض نذيرا من الموت فلا ينزجرون، ويأتيهم الشيب رسولا منه فما يعتبرون. وفي الآية 50: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. كأن الوصية أهم ما يعنى به من يفجأه الموت، فبادر إلى كتابة وصيتك من الآن، فإنك لا تدري ما يعرض لك. وفي الآية 71 وما بعدها: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. والسر في إفراده هذه النعمة والتذكير بها دون غيرها من نعمه وأياديه أن بها حياة العرب وقوام معاشهم، إذ منها طعامهم وشرابهم ولباسهم وأثاثهم وخباؤهم وركوبهم وجمالهم. فلولا تفضله تعالى عليهم بتذليلها لهم لما قامت لهم قائمة. ثم إذا انتقلت إلى سورة الصفات، وفي 24 منها: وقفوهم إنهم مسؤولون، قال رجل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ قال علي رضي الله عنه: يحاسبهم في يوم كما يرزقهم في يوم. ثم في 42: إذا قرأت قصص الكرم في التاريخ القديم أو الحديث فإنك تتعجب جدا من ذلك، لكن حينما تقرأ قوله تعالى عن أهل الجنة: فواكه وهم مكرمون، يتصاغر في عينك كل قصص الكرم، ويذهب الذهن كل مذهب. وإذا كان الذي سيكرمهم هو رب العالمين، فأي عبارة يمكن أن تصف هذا الكرم؟ ثم في الآية 48: من النعم الأخروية التي اختصت بالذكر في نعيم نساء أهل الجنة وصفهن بأنهن قاصرات الطرف، لما لغض البصر من جميل الأثر وجمال المرأة المعنوي، فكيف مع كثرة الفتن في هذه الدنيا؟ ثم في الآية 51 وما بعدها: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. الآيات: كثير من الآباء لا يدركون خطورة القرناء على أبنائهم، فلا يتحققون من أفكارهم وتوجهاتهم، بل قد يكتفون بمظاهر قد تخدعهم أو أسباب قدرية للعلاقة لا تنفعهم كالقرابة والزمالة والجوار. فتذكر قصة هذا القرين: قال تالله إن كدت لتردين، وتحقق من قرناء ابنك قبل فوات الأوان. ثم في الآية 80 ختمت قصة نوح عليه السلام بقوله تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين. فكل من أحسن فالله يجزيه كما جزى نوحا عليه السلام، والذي جزاه الله أمرين، كما قال الله تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. وكذلك من كان مؤمنا بالله محسنا في عبادته وإلى عباده، فالله يجزيه كما جزى نوحا، ينجيه من الهلاك ويسلم عرضه من الذكر السيء، ويلقي محبته وثناء الناس على ألسنة الخلق. ثم في الآية 84: لن يكمل جمال مظهرك إلا بتحقق جمال مخبرك، ولن يتم ذلك إلا بسلامة القلب وخلوصه من الضغائن والبغضاء والآثام. فلنكن كأبينا إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم. وبذلك أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: وثيابك فطهر، يعني قلبك. ثم في 86 وما بعدها: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. من تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه، فالذي حمله على العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه حسن عمله. وفي الآية نفسها: فما ظنكم برب العالمين؟ الثقة بالله شقت لموسى عليه السلام البحر، وبردت النار على إبراهيم عليه السلام، ونجت محمدا صلى الله عليه وسلم في الغار. هذه الثقة بالله لا يذوق حلاوتها إلا من عرف الله. ثم في الآية الثانية بعد المئة تأمل قوله تعالى في قصة إبراهيم مع ولده: فلما بلغ معه السعي، انظر إلى قوله معه، تبين أهمية مرافقة الأب لابنه ومصاحبته له، والذي يثمر غالبا سمعا وطاعة واستجابة. ولذا قال هذا الابن البار لما عرض عليه أبوه أمر الذبح: افعل ما تؤمر. ثم في الثالثة والأربعين بعد المئة قال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. إن يونس عليه السلام كان عبدا صالحا وكان يذكر الله، فلما وقع في بطن الحوت سأل الله فقال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله تعالى، فلما أدركه الغرق قال: آمنت. فقال الله: الآن وقد عصيت قبل، فاجعل لك ذخائر خير من تقوى تجد تأثيرها. ثم في سورة صاد وفي الآية الخامسة تأمل ما اشتملت عليه سورة صاد من الخصومات المتعددة. فأولها ما في هذه الآية خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إلى آخر كلامهم. ثم تأمل اختصام الخصمين عند داود، ثم تخاصم أهل النار، ثم اختصام الملأ الأعلى في العلم وهو الدرجات والكفارات، ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في أمره بالسجود لآدم، ثم خصامه ثانيا في شأن بنيه وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم. فليتأمل اللبيب الفطن: هل يليق بهذه السورة غير صاد؟ وهذه قطرة من بحر من بعض أسرار هذه الحروف. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. وفي الآية السادسة: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، أي شيء له قصد ونية غير صالحة، وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء. فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق لا يرد قوله بالقدح في نيته، وإنما يرد بمقابلته بما يبطله بالحجج والبراهين. ثم في الآية نفسها: عندما تنتصر في جولة مع الباطل فاحذر أن تتصور انتهاء المعركة معه، فأهل الباطل أصبروا على نصر باطلهم من صبر كثير من أهل الحق على نصرة الحق، وهذه الآيات تكشف هذه الحقيقة. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقد تقدم معنا في الفرقان: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. ثم في الآية السابعة: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذه حجة من ليس عنده علم شرعي، تنهاه عن المنكر فيقول: ما سمعنا بهذا، هذا دين جديد، ما زال الناس على عكس ما تقول، إلى آخره. والحجة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم في الآية الثامنة عشرة قال ابن عباس رضي الله عنه: كان في نفسي شيء من صلاة الضحى، يعني كأنه لم تكن بلغته أحاديث الصلاة الضحى. قال: حتى وجدتها في القرآن يسبحن بالعشي والإشراق. ثم في الآية الثالثة والعشرين في قوله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فيه لباقة هذين الخصمين، حيث لم تثر هذه الخصومة ضغينتهما لقوله هذا أخي، مع أنه قال في الأول: بغى بعضنا على بعض، لكن هذا البغي لم تذهب معه الأخوة. ثم في الآية الرابعة والعشرين الإيمان والعمل الصالح من أعظم ما يضبط مسار المعاملات المالية، ألم يقل الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ فأين دعاة الفصل بين الدين والحياة؟ ثم في 27: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. والباطل الذي ظنوه ليس هو الجمع بين النقيضين، بل الذي ظنوه أنه لا شرع ولا جزاء ولا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، فأخبر أن خلقها لغير ذلك هو الباطل الذي تنزه عنه، وذلك هو الحق الذي خلقت به، وهو التوحيد وحقه وجزاؤه وجزاء من جحده وأشرك بربه. ثم في 29: التأمل في القرآن هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. واعلم أنه لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين. ولو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. وفي الآية نفسها قال القرطبي رحمه الله: يجب على من علم كتاب الله أن يزدجر بنواهيه ويخشى الله ويتقيه ويراقبه ويستحييه، فإنه حمل أعباء الرسل وصار شهيدا في القيامة على من خالف من أهل الملل. فالواجب على من خصه الله بحفظ كتابه أن يتلوه حق تلاوته، ويتدبر حقائق عبارته، ويتفهم عجائبه، ويتبين غرائبه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم في 33: لما ألهت الخيل سليمان عليه السلام عن صلاته دعا بتلك الخيل، فجعل يضرب أعناقها وسوقها انتقاما من نفسه لنفسه، فانتقم من نفسه التي لهت بهذه الصافنات الجياد عن ذكر الله: ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فإذا رأيت شيئا من مالك يصدك عن ذكر الله فتباعد عنه قدر استطاعتك قبل أن يبعدك عن الله. وفي 35: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ففي هذه الآية أدب من آداب الدعاء، وهو تعظيم الرغبة وعلو الهمة في الطلب. فسليمان عليه السلام لم يكتفي بسؤال الله المغفرة، ولكنه لعلو همته وعلمه بسعة فضل ربه سأل مع ذلك ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأجاب الله دعاءه وسخر له الريح والشياطين، بل وله في الآخرة زلفى وحسن مآب. وفي الآية نفسها تأمل كيف بدأ بطلب المغفرة قبل طلب الملك العظيم، وذلك لأن زوال أثر الذنوب هو الذي يحصل به المقصود. فالذنوب تتراكم على القلب وتمنعه كثيرا من المصالح، فعلى المؤمن أن يسأل ربه التخلص من هذه الذنوب قبل أن يسأل ما يريد. ثم في 46: قال الله تعالى عن خيار رسله: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قال قتادة: كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها. فهذه من نعم الله الخالصة على أوليائه المصطفين الأخيار. ثم على التفسير الآخر قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، هذا بعد ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال ابن القيم: أي خصصناهم بخصيصة، وهي الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه السلام لما قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال عنه وعن بنيه: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علي. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكل من خالفهم فإنه بعيد عن ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. ثم في 50: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، تأمل أنه قال مفتحة ولم يقل مفتوحة، لأنها تفتح لهم بالأمر لا بالمس. وفي الآية 76 في قول إبليس: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، أول من قاس قياسا فاسدا إبليس بمقولته هذه. والصواب أن الطين خير من النار، لأن طبيعة النار الخفة والطيش والإفساد والتفريق، وطبيعة الطين الرزانة والإصلاح. تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة، والنواة فيعطيكها نخلة، فانظر إلى الرياض الناضرة وما فيها من الثمار اللذيذة والأزهار الجميلة والروائح الطيبة، تعلم أن الطين خير من النار. ثم في الآية نفسها أيضا: ليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي، فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون. قال إبليس: أنا خير منه، وقال فرعون: لي ملك مصر، وقال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. ثم في الآية 82: تعهد الشيطان أمام الله سبحانه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فتدبر كيف وصلت الحال، فمع أن الشيطان يعترف بالله ربا بل ويدعوه رب فأنظرني، ثم يأتي من بني آدم من تعداه في الإجرام والغواية فقال: أنا ربكم الأعلى، بل وينفي الألوهية مطلقا: ما علمت لكم من إله غيري. فأي أمان بعد ذلك إلا لمن اصطفاه الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ثم إذا انتقلت إلى سورة الزمر، وفي الآية 3 منها: انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أن لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة، فالناس كلهم هلك إلا العالمون، والعالمون كلهم هلك إلا العاملون، والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون، ألا لله الدين الخالص. وفي الآية نفسها: حرارة الإخلاص تنطفئ رويدا رويدا، كلما هاجت في النفس نوازع الأثرة وحب الثناء والتطلع إلى الجاه وبعد الصيت والرغبة في العلو والافتخار، ألا لله الدين الخالص. ثم في الآية 10: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه من ذلك الصبر إلا كان ما عاضه الله أفضل مما انتزع منه. اقرأ قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الآية نفسها ذكر بعض المفسرين أنها في الصائمين، لأن رمضان شهر الصبر، وليس المراد الصبر عن المفطرات فحسب، بل يشمل الصبر عن كل ما يؤثر على الصيام، وبالأخص اللغو والمعاصي. فكما في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فاحذر أن تفرط بوعد الله لك: الصوم لي وأنا أجزي به. ثم في الآية 17 وما بعدها: أهل العقول الراجحة والقلوب الزاكية يحسنون الاستماع لما ينفعهم، ويميزون بين الحسن والأحسن، ويتبعون الأحسن، وهؤلاء هم الذين استحقوا البشرى من ربهم. قال الله تعالى: لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فما أعظمه من ثناء، وما أشد غفلة الكثير عن تدبر مثل هذه الآيات. ثم في 18 أيضا: كثيرا ما يصف الناس الرجل الماهر في جمع حطام الدنيا بالذكاء ورجاحة العقل، بخلاف الرجل الذي يجتهد في تحصيل أجور الآخرة بالعمل الصالح. والله سبحانه وصف المتقين والمتذكرين والعاملين والمهتدين بأنهم هم أصحاب العقول حقا، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم في الآية 23: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. لما كان القرآن في غاية الجزالة والبلاغة اقشعرت الجلود منه إعظاما له، وتعجبا من حسن ترصيعه وتهيبا لما فيه. ثم في وصف الله تعالى بكتابه بأنه مثاني، أي تثنى فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وتثنى فيه أسماء الله وصفاته، وكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه، فينبغي لقارئ القرآن المتدبر لمعانيه ألا يدع التدبر في جميع المواضع منه، فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير ونفع غزير. ثم تأمل في قوله بعد ذلك: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذا سمعوا ذكر النار والوعيد اقشعروا، ثم تلين جلودهم إذا سمعوا ذكر الجنة. ثم أخيرا في الآية 27 والثامنة والعشرين: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج، ومن تدبره وتدبر ما خالفه عرف أن القدح كله فيما خالفه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.